الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذيب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت, وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك, فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى, فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما, فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها, فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ممية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. الكلام أمس الماضي كان على نقطة تتعلق بالقضاء, وهي القاضي إذا قضى ثم تبين له أن القضاء باطل لم يوافق الشرع, هل يستمر على قضائه أم أنه يقضي بالحق؟ الجواب يجب عليه أن يعود إلى الحق. بهذا أوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شريحا القاضي لما كتب له رسالته المعلومة المشهورة في القضاء. وقد استدل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على أن القاضي الحاكم لا يستمر على ما هو على ما قضى به, والقضاء باطل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجه الدلالة أن القضاء الباطل حدث أمر مغاير للشريعة مخالف لأمر الله مخالف لما جاء به رسول الله, فهو حدث وهو رد مردود باطل. إن تعمد القاضي الحاكم الحكم بهذا الأمر الباطل وهو يستحل هذا الأمر, فإن الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, إذا كان مستحلا. لكن قضيتنا الآن أن القاضي اجتهد وقضى بقضاء ثم تبين له أن هذا القضاء لا يتمشى والشريعة, أيستمر أم أنه ينقض القضاء ويقضي بالحق؟ يقضي بالحق, لأنه إذا استمر على باطل قد أحدث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ذكرت ليلة البارحة أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، بمعنى أن هذا العمل مردود على صاحبه، أن هذا الأمر باطل لا يقبل، إذ أنه ليس شرعا، لأن الشرع لا يكون بالاستحسان ولا بالآراء، وإنما شرع الله تعالى ما أنزل في كتابه وما بينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا الباب قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الدين ليس بالرأي وليس بالاستحسان، وإنما هو اقتفاء واتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون الظالمون. آيات ثلاثة. ومن هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل أمر جديد محدث في شرع الله، لأننا لا نعتبر الحدث في الأمور التي تتعلق بالدنيا، ما يتعلق بأمور الدنيا نحن أعلم بأمور دنيانا، هكذا قال رسول الله، وإنما الحدث الممنوع ما كان في شرع الله، ما كان في هذا الدين القويم الذي شرعه الله تعالى لنا. وليس صحيحا ما يذهب إليه بعض الزهاد أو بعض الذين يدعون الورع أو بعض الذين يدعون الغلو في دين الله، بأن الجلوس على هذه الطناخس بدعة، لأن النبي ما جلس عليها، وأن بناء المساجد بالمرمر بالحجار بدعة، وأن الأكل بالسكين بدعة، وأن الأكل بالشوكة بدعة. البدعة ما أحدث في دين الله وشرعه، وأما ما يتعلق بأمر الدنيا فإن أمر الدنيا لا علاقة له بهذا المجال، تلبس ما تشاء إذا كان حلالا ولا يناقض شرعا، تلبس عباء، تلبس ثوبا أبيض ما أحمر أصفر، لا يعتبر هذا بدعة، تأكل بيدك، تأكل بسكين، تأكل بشوكة، تأكل بملعقة، هذا أمر سائغ جائز، لا يعتبر بدعة. البدعة الضلالة ما كان في دين الله. قدم رسول الله المدينة وإذا بالأنصار يعبرون النخل، النخل إذا أطلع أتوا بطلع الذكر ووضعوه على الأنثى، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم إن لم تفعلوا ذلك، لو لم تعبروا النخل لا يكون شيء. فلما كان العام القادم الصحابة ما عبروا النخل، وإذا بالشجر يحط الطلع يطيح لم يتماسك. مر النبي على النخل وإذا به قد حد. ما شأن نخلكم؟ قالوا يا رسول الله قد قلت في العام الماضي كيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. ما يتعلق بأمور دنيانا لا دخل للشريعة فيه، ما لم يرتكب المرء محرم. يا إخوان، حرام والله أن يقول قائل الأكل بالملعقة حرام، بدعة. حرام والله أن يقول قائل استعمال مكبرات الصوت في المساجد بدعة، ولهذا لا يصلون في المساجد، لأن المساجد وضع فيها مكبرات الصوت. مكبرات الصوت نعمة الله تفضل علينا بها في آخر الزمان. الناس كانوا يصلون في هذا المسجد ولا يسمع صوت الإمام في قراءته ولا في خطبه إلا الصفوف الأول. اليوم الناس خارج المسجد وعلى مسافة كيلو أو نصف أو أكثر أو أقل يسمعون النداء ويسمعون صوت قراءة الإمام ويتلذذون بكلام الله ويستمعون إلى الخطب ويفقهون ما يقول الإمام. ولذا متى ما انتهى الإمام من خطبته كثر السؤال. الإمام قال أمس الماضي كيت وكيت فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بالربا، فيما يتعلق بشرب الخمر. ما حكم الله في كذا وما حكم الله في كذا وما إلى ذلك؟ الأسباب السماع والاستماع، لأن المقصود من هذه الخطب الاعتبار والعظة والفوائد. هذا القول غلو منكر. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع على بعيره، على ناقته القصواء، وقبل أن يسرع في الخطبة بعث عليا وأبا هريرة وجماعة استنصتوا لي الناس، مروا الناس أن يسكتوا ليسمعوا ما يقول. فخطب رسول الله وبلغ الله صوت النبي عليه الصلاة والسلام جميع من في الموقف. هذه معجزة لرسول الله. وهل الأئمة اليوم إذا لم يستعملوا هذا المكبر أصوات تبلغ كما بلغ الله تعالى صوت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ البدعة يا إخوان الحدث، الزيادة، الإحداث في دين الله. أضرب لكم مثلا، نصلي صلاة العشاء بعد قليل، وشرع الله تعالى لنا أن نكبر تكبيرة الإحرام عندما نستقبل القبلة، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرفع أيدينا ونقول الله أكبر الله أكبر فقط. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إن أردت أن تدخل في الصلاة كبرت الله أكبر، تريد أن تخرج من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أتانا إنسان يريد أن يدخل في الصلاة فقال الله الجليل العظيم الأكبر، هل قال منكر؟ الله ليس جليلا عظيما؟ بلى، الله جليل عظيم كبير، ولكن بدعة وحدث ومنكر أن تبدأ صلاتك بقولك الله الجليل العظيم الأكبر، وإنما نقول الله أكبر فقط. هذه زيادة في دين الله، هذه زيادة في شرع الله. المعنى أننا عندما اخترعنا هذا الأمر وزدنا هذه العبارة وغيرنا ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، المعنى أننا نرد على رسول الله ونقول كان الواجب أن يعلم النبي هذه الأمة أن تقول عندما تدخل في الصلاة الله العظيم الجليل الأكبر. هذا رد على رسول الله، بمعنى أنه كان ينبغي أن يعلمنا رسول الله هذه العبارة، والنبي ما علمنا هذه العبارة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه، أو رد بمعنى أنه يرد على رسول الله. فدين الله تعالى اختفاء، ودين الله اتباع، ودين الله تشريع، شرعه الله لنا على لسان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ينبه العلماء على قضايا ويجعلونها من البدع. مثال ذلك، إذا كبرنا وقرأ الإمام فاتحة الكتاب سن لنا أن نقول إذا قال الإمام وللضالين أن نقول آمين، بمعنى اللهم استجب، لأن الفاتحة اشتملت على سؤال الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه غير المغضوب عليه، وهم اليهود، والضالين النصارى. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا آمين، يعني يا رب استجب، لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. يقول العلماء لو قال قائل عندما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين آمين، التأمين ما وقع على ما ذكر الله، وإنما التأمين وقع على ما ذكرت أنت، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين، آمين استجب يا رب ما ذكرت. قالوا هذا بدعة، أنت تريد أن تدعو الله تعالى لوالديك ولنفسك والمسلمين، توجد مواطن للدعاء وقت السجود، سل الله تعالى ما تشاء. وأما الآن ما دمنا مع الإمام وقد قرأ الإمام وقال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، علينا أن نقول كما قال النبي آمين، اللهم استجب ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا من الضالين الذين هم النصارى. هذا كلام واقع، هذا كلام صحيح. يا جماعة البدعة أن نزيد في دين الله. لو قال لنا قائل هل النبي قال اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين قبل أن يقول آمين؟ والله ما قال ذلك، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، والله ما قالوا ذلك. ولكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه. الشيطان يدخل لكل إنسان من بابه، فالصالح يدخل إليه من باب الصلاة، الفاسق يأتي إليه من باب الفسق، حتى يبطل علينا العمل. وقل قلت لكم أن النبي قال لنا فقولوا آمين، يعني أمنوا على أن لا يجعلكم الله من المغضوب عليهم ومن الضالين. فيأتي الشيطان ويقول للمرء قل اللهم اغفر لي ولوالدي المسلمين أجمعين، آمين آمين. وقع التأمين على أي شيء؟ وقع التأمين على ما زدت أنت، لا على ما قال رسول الله ولا على ما قال الله تبارك وتعالى. هذا يسمى بدعة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. لا تستهوينن الأمر، ولا تقولن هذا أمر بسيط، هذا دعاء يا أخي. إذن يجوز لك أن تدعو أيضا عندما تكبر وتقرأ فاتحة الكتاب وتقول الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، رافع السبع السماوات ومثبت الأرض، الرحمن الرحيم. هذا ثناء على الله، وهذا وصف لله. ألنا أن نفعل ذلك؟ لا، بل الواجب علينا أن نلتزم ونعمل بما أنزل ونعبد الله بما شرع النبي. فإذا أردت أن تصف الله تعالى أو أردت أن تدعو، فإن للدعاء أوقات طوال، الدعاء له أوقات طوال. يقول عليه الصلاة والسلام نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب. إذا ركعت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، سبح الله أولا، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد ذلك اجتهد في الدعاء، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. لكن الشيطان أبا مرة لعنة الله تعالى عليه لا يريد منا أن ندعو في السجود، ولكن تعالى أدعو عندما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا نص العلماء على أن هذا بدعة، بدعة زيادة في شرع الله، ما لم يشرع رسول الله وما لم يشرع الله. وكل من عبد الله تعالى بعبادة ما شرعها النبي لا يقبلها الله، لأن العمل لا يقبل إلا إذا توافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون العمل صوابا، يعني موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، فإذا عملنا البدعة الحسنة لا شيء علينا، وإذا عملنا بدعة سيئة هذا هو الأمر الممنوع. فمثلا عندما قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، نعم هذه بدعة ولكنها أمر حسن وليست ببدعة سيئة. الجواب واسمعوا الجواب من إمام دار الهجرة الإمام مالك، فإن الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: من ابتدع بدعة، يعني من زاد في شرع الله شيء وزعم أنها حسنة وقال هذا العمل حسن، يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة ثم زعم أنها حسنة أو ادعى بأنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لم يباعد عن الله إلا بينا، فإذا كان هذا الأمر حسن لا بد أن يحسنه رسول الله قبل أن يموت، وأما بعدما مات فلا يحسنن أحد شيئا، وإنما علينا أن نلتزم وأن نعض على سنة النبي بالنواجذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم يعني احذروا محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتبعوا ولا تبتدعوا، يكفينا ما ترك لنا رسول الله، يا ليتنا نعمل بما شرع رسول الله، وأما أن أحسن أنا وزيد وعمر وبكر وخالد وكل يأتي بشيء من عنده ويزعم بأنه حسن وما إلى ذلك، بعد ذلك ندع السنن ونعمل بالبدع كما هو واقع الآن. أضرب لكم مثل لتعلموا الواقع ولتقفوا على الحقيقة، المثل قريب واسمع المثل. سن لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا فرغنا من صلاة الفريضة أن نستغفر الله ثلاثة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى آخر الدعاء الماثور الذي علمناه رسول الله. كان إذا سلم استقبل الناس بوجهه ودعا بهذا الدعاء. الصحابة إذا سلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اشتغلوا بهذا الذي ذكرت لك: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، إلى آخر الدعاء. هذا ما سن رسول الله. اسمعوا أيها الإخوان لنكون على بصيرة، جاء الشيطان إلى بعض أهل العلم وإلى بعض العلماء والأئمة، فإذا ما سلم الإمام، الإمام صلى وقال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدل أن يعمل ما بين لنا رسول الله وما عمل، الإمام هو مستقبل القبلة يرفع يده ويدعو والناس خلفه يؤمنون. وطبعا الإمام يريد أن يتفنن، يريد أن يبين للناس أن عنده أدعية وآثار وعنده أعمال وعنده صيغ، فيكثر ويطيل وجميع من في المسجد آمين آمين آمين. وإذا صلى وما دعم يعتبر الناس أن هذه الصلاة قاصرة ناقصة، وإذا فرغ الإمام من الدعاء قام وصلى ركعتين أو أكثر، وقام المأمومون وصلوا وانصرفوا. موضع البدعة هنا، السنة استغفار ثلاث مرات، وهو الذي بينه وعلمه رسول الله. أين هو يا جماعة؟ الأدعية التي ذكر النبي أين هي؟ بعد الأدعية التي ذكر النبي تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تختم 100 بلا إله إلا الله، أين هو؟ ذهب وحل محل ذلك. اللهم 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 اللهم، يرفع صوته ويديه ومن خلفه يؤمنون. والله ما عمل هذا رسول الله، والله ما شرع هذا رسول الله، والله ما فعل هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. هذه كتب الأئمة الأربعة بين أيدينا. أنا لا أقول الدعاء حرام، ولكن أقول علينا أن نتبع رسول الله فيما عمل. إذا أراد الإمام أن يدعو، وإذا أراد المأمومون أن يدعو، الدعاء جائز مشروع، ولكن ليس في هذا الموطن. هذا الموطن يوجد ما يشغره ويوجد ما يملأه مما شرع لنا رسول الله. لعل كلامي هذا واضح إن شاء الله. البدعة الناتية بعمل فيما يتعلق بالعبادات وبالشرع لم يعمله رسول الله، فإذا ما أتينا بعمل ما عمله رسول الله تركنا السنن وأحللنا محل السنن أشياء ما شرعها رسول الله. وقد ذكرت لك المثل الذي عليه غالب المسلمين اليوم في أمصارهم. اذهب يمنى يسرى أمام خلف، صل في كثير من مساجدنا اليوم، بمجرد ما تسلم أنت إمام، إذا لم تدعو سبحت، هللت، كبرت، استغفرت، الناس ينتظرون دعاءك. فإذا فرغت وقمت وما دعوت تسمع الضجة في المسجد، ماذا؟ أين الدعاء؟ أين الدعاء؟ نقول لهؤلاء كان الأولى بنا ونحن أتباع رسول الله أننا بعدما فرغنا من الصلاة أننا نعمل ما عمل رسول الله، نستغفر، نهلل، بعد ذلك نسبح 33، نحمد 33، نكبر 33، هذه 99، تمام 100 لا إله إلا الله. لكن الشيطان عالم خبير حصير، يعلم أنك إذا سبحت 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وأتممت 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول رسول الله غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فبدل أن تغفر الذنوب التي لو كانت مثل زبد البحر أتانا الشيطان بأمر آخر يشغلنا بهذا الأمر بدلا من الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، نأتي بالدعاء الجماعي مع الإمام والمسجد كله يضج. فإذا بعدما ننتهي من هذا لا تسبيح لا تحميد لا تكبير لا دعاء كما كان النبي يدعو، وهذا بدعة 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 ما عملها رسول الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، النبي ما أمرنا أن ندعو عقب الصلاة دعاء جماعي بهذا الحال وبهذا الوضع وبهذا الشكل الذي عليه بعض المسلمين اليوم. وإنما من أراد أن يدعو كما قلت، الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. لماذا لا ندعو في الركوع وقد نهانا النبي عن الدعاء في الركوع؟ لماذا لا نقرأ القرآن في الركوع ونحن نقرأ كلام الله؟ لماذا لا نقرأ القرآن في السجود ونحن نقرأ كلام الله؟ لا نفعل ذلك لأن النبي لم يشرع لنا ذلك، ولأن النبي نهى عن ذلك. ولذا يا إخوان، البدعة الحسنة لا بد أن يحسنها صاحب هذا القبر، وإذا لم يحسنها صاحب هذا القبر فلا تعتبر حسنة. وإنما البدعة الحسنة، أضرب لكم مثلا لها، البدعة الحسنة: جاء جماعة من مضر مجتاب النمار متقلد السيوف، وآتوا إلى رسول الله في هذا المسجد، عليهم آثار الفقر، عليهم آثار الحاجة، فصعد النبي على المنبر وخطب الناس وحرضهم ودعاهم للصدقة، فما تصدق أحد ولا قام أحد وما عمل أحد شيء. عاد النبي الكرة ورغب وحرض ودعا للصدقة، فقام رجل وذهب إلى داره وأتى بصرة فيها شيء من مال ووضعها عند رسول الله، فلما رأى الناس الرجل ذهبوا إلى دورهم وأتوا بالأموال والصدقات وكثرت الصدقة عند رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجوره شيء. السنة الحسنة هنا أن الرجل قام وذهب وأتى بالمال وتصدق به. هل الصدقة شرعها رسول الله من قبل أم لا؟ مشروعة من قبل، ولكن لما خطب ودعا ورغب وحرب في الصدقة لم يتصدق أحد، وبادر هذا الرجل وأتى بصدقته، وعندما رآه الناس تصدق وسن لهم هذا الأمر الحسن الطيب الجيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. وليس المعنى أنني أصلي صلاة الصبح الآن وأقول هذه سنة حسنة، وليس المعنى أنني أصعد على المنبر وأخطب للجمعة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء يوم السبت وأقول هذه سنة حسنة، لا، ليست بسنة حسنة. وإنما السنة الحسنة ما حسن رسول الله وما شرع رسول الله وتركه الناس، وبعد ذلك أتى إنسان وأحيا هذا الأمر. فإذا أحيا هذا الأمر يقال سن سنة حسنة، كتب الله له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من
وجودهم شيء. على كل حال الحدث البدعة، الزيادة في دين الله، العمل بما لم يشرع رسول الله. ولهذا مثال يدلكم على ما كان عليه السلف من شدة الحرص في التمسك بهدي رسول الله وعدم الزيادة أو النقص. صلى رجل في هذا المسجد وهو من بيت الإمارة عباسي، ولما صلى في المسجد وسلم وإذا بالإمام مالك يراه، فيأمر الإمام مالك الحرس الشرطة بأن يسجدوا، فأخذ هذا الرجل الذي صلى في المسجد وسجن أيام. ولما سئل الإمام مالك عن السبب لما سجن قال إن هذا أتى إلى مسجد النبي وصلى فيه وعمل عملا ما كنا نعهده. ما هو هذا العمل؟ العمل هو أن الرجل أخذ رداءه الشرسبة العلوية وبسطها أمامه وصلى عليها كما يصلي الرجل اليوم على سجادته. اعتبر الإمام مالك هذا العمل حدث، وقال الإمام مالك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من أحدث فيها حدث أو آوى محدث، لعن الله من أحدث في مدينة النبي حدث أو آوى محدث. وهذا العمل حدث، هذا العمل عمل جديد ما كنا نعلمه من قبل، ما كان السلف يفعلون ذلك. ولهذا أمر الإمام مالك الرجل بأن يسجن، واعتبر الإمام مالك هذا العمل بدعة وحدث، بدعة وحدث. فكيف يا أخي بالأشرطة التي تستأجر، بالأشرطة التي تستأجر في المدينة ومكة وفي بلاد الله الإسلامية وهي أشرطة فاجرة داعرة خبيثة تعلم الخنا وتعلم الفحش وتغري إلى الزنا في مدينة الرسول في بلاد الله الآمن، يستأجرونها سرا ويبيتون عليها ليلا إلى الصباح لينظر في مدينة النبي، ملعون ملعون على لسان رسول الله لأنه أحدث في مدينة النبي حدث. هذا الأمر المنكر، هذه الأشرطة العارية الفاجرة التي تظهر عورات النساء وعورات الرجال وكيفية صعود الرجل على المرأة وصعود المرأة على الرجل، هذا حدث وحدث وأيما حدث في مدينة النبي. إذا كانت السلطات جزاها الله خيرا قد منعت، ولكن هذه الأمور تؤخذ سرا، فإن الذي أتى بها ملعون، وإن الذي يراها وينظر إليها ملعون، وإن الذي يؤاجرها ملعون، ولعن الله من أحدث في مدينة النبي حدث. الإمام مالك يسجن رجل لأنه أخذ رداءه وبسط رداءه أمامه وصلى به في المسجد، يعتبر الإمام مالك أن هذا حدث. ولذا أقول هذا اليوم لا يعتبر عندنا حدث، وإنما الحدث الأشياء الأخرى التي أفسدت الأخلاق، أفسدت القيم، هدمت الدور، أفضت إلى المنكر، أدت إلى فعل ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا هو الحدث اليوم الذي يجب أن ننبه عنه. فلنتق الله. يا من أكرمنا الله بسكنى طيبة، علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نراعي حرمة هذا البلد، فإن هذا البلد له حرمة لا يدخله الدجال. حرمه النبي عليه الصلاة والسلام كما حرم إبراهيم مكة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البلد بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. وحرم المدينة من عير إلى ثور، وحرم ما بين لابتيها، ما بين حرتيها. فعلينا أن نحذر الحدث، البدعة المنكرة التي نهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عنها. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، أو أنه رد على رسول الله، ويا ويل من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أقول كلمة أخرى بهذه المناسبة: ما أكثر البدع في صلاتنا، في وضوئنا، في صيامنا، في حجنا، في كثير من شؤوننا، في دعائنا، في التزامنا، في اتباعنا. أتينا ببدع، أتينا بأعمال وأعمال وأعمال كثيرة حسنها بعض العلماء: من عمل كذا فله كذا، ومن قال كذا فله كذا، ورؤى منامية أنا رأيت في المنام كذا، وقال لي فلان كذا، ومن عبد الله بكذا فله كذا. ما لنا وهذه الأشياء؟ يكفينا ما تركنا عليه رسول الله، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما إذا اتبعنا السبل يمين وشمال بدعوى هذا حسن وهذا طيب وهذا قاله فلان وقال فلان وقال فلان، وتركنا ما قال رسول الله وما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك نقع في المتاهات ونتخذ السبل وندع الطريق الذي تركنا عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد الإمام مالك مسلم في هذا الباب حديث عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو من الفقهاء السبعة، سبعة فقهاء من التابعين اشتهروا بالفقه واشتهروا بالعلم، وإليهم يعود الناس، منهم القاسم ابن محمد. سأل سعد بن إبراهيم القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة أعبد، له ثلاثة مساكن، ثلاثة بيوت، ثلاثة دور، فأوصى بثلث كل مسكن. هذه الدار ثلثها وصية، وهذه الدار ثلثها وصية، وهذه الدار ثلثها وصية. أوصى بالثلث، لكن الثلث متفرق في هذه الدار والثانية والثانية. الجواب جواب القاسم ابن محمد، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، الثلث من هنا ومن هنا ومن هنا، يجعل في دار واحدة وتبقى الداران خالصة، لا داعي إلى ثلث هذه وهذه وهذه، الثلث يخرج من دار واحدة، لأنه عندما وصى بثلث هذه وثلث هذه وثلث هذه فرق الثلث. وربما أن يقع شيء، إن هدمت هذه الدار زال الثلث منها، إن هدمت الأخرى زال الثلث منها، لكن عندما تجمع في دار واحدة أنا عندما أعلم أن هذه الدار فيها ثلث لا أشتريها، هذه فيها ثلث لا أدنو منها، ولكن عندما تكون الوصية في دار واحدة البقية بقية الدور الداران تكون خالصة للورثة. وأما الورثة في هذه الدار وثلث، الورثة في هذه الدار وثلث، الورثة في هذه الدار وثلث، قال القاسم بن محمد يجمع ذلك كله في مسكن واحد. قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل مردود على صاحبه، هذا الذي أوصى بثلث هذه وهذه وهذه هذا العمل لا ينبغي، ما دام أن عنده ثلاثة دور يجعل دار واحدة خالصة هي الوقف، الوصية تكون فيها، وأما ما عدا ذلك من الدور لا تكون يكون فيها شر لوارث أو لثلث. إذن هذا العمل مردود، هذا العمل باطل. استعملوا هذا الحديث وجعلوه قاعدة عامة في كل شيء، ولا شك أن هذا الحديث قاعدة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم. لو أراد إنسان أن يصلي صلاة الصبح الآن في هذا الوقت، صلاة صبح الغد، قلنا لا تصلي. لما؟ نقول له لأن النبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي أمرنا بأن نصلي صلاة الصبح إذا طلع الفجر الصادق، ولم يطلع الفجر الصادق بعد، فلو صلى صلاة أسبغ فيها الوضوء وقام بالخشوع وسلم لا يقبل الله منه. لما لا يقبل الله منه؟ لأنه أدى الصلاة في غير وقتها. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو صام صائم الآن أمسك عن الطعام والشراب، نذر لله وقال لله علي أن أصوم من بعد المغرب إلى صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، قلنا له هذا العمل باطل لا يتقرب به إلى الله. لما لا يتقرب به إلى الله؟ لأن النبي ما شرع لنا الصيام ليلا، وإنما الصيام من بعد طلوع الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا ثم أدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وأما إنسان يأتينا من بعد المغرب يقول أنا صائم أنا صائم، ليس صياما وصال، صيام وصال شيء آخر، صيام وصال مشروع ولكن ليس على هذه الطريقة التي ذكرت. صيام الوصال أن يصوم من بعد الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس لا يفطر، يبقى ممسكا إلى السحر، هذا جائز يسمى وصال، مع أن النبي قد نهى عن الوصال. لكن المثال الذي أقول غربت الشمس فيقوم هيان بن بيان، هيان بن بيان، ويقول أنا أريد أن أصوم من بعد المغرب إلى صلاة الظهر، يا أخي الشرع قد انتهى بموت رسول الله، وليس مما شرع لنا رسول الله أن نمسك من بعد المغرب إلى صلاة الظهر. الدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه قاعدة طويلة عريضة كبيرة يدخل فيها كل شيء. مثال آخر، مثال آخر، أنا ظهر الشيب على لحيتي، النذير يعني انتبه قريب تغادر هذه